أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السابعة، عين. لا زال الكلام في ألفاظ المدح والتعديل. وصلنا إلى النقطة السابعة أو اللفظ السابع، لفظ عين. هذا اللفظ من الألفاظ التي وردت في كلمات النجاشي رحمه الله في نيف وخمسين موردا. هذه الموارد اقترنت في معظمها بالتوثيق والتجريد، لم نعثر في كلمات النجاشي إلا على مورد واحد فقط لم تقترن فيه لفظة عين بالتوثيق والتعديل. هذا المورد هو ما ورد في ترجمة محمد بن بكران بن عمران، حيث قال فيه النجاشي: عين مسكون إلى روايته. وقد تقدم الكلام عن السكون إلى الرواية، وقلنا إن السكنة إلى الرواية تفيد التوثيق كما تقدم. إذن جميع موارد لفظة عين في كلمات النجاشي مقرونة بالتوثيق. وإذا تتبعنا بقية الكتب الرجالية لا نجد من استعمل لفظ عين فيها، وعلى الرغم من ذلك لا ندعي عدم وجود هذه اللفظة في كلمات الرجاليين غير النجاشي. من هنا قد يقال بعدم وجود ثمرة في بحث مفاد لفظة عين، لأن هذه اللفظة لم ترد إلا في كلمات النجاشي، وفي جميع موارد كلمات النجاشي نص على التوثيق والتعديل بعدها، عدا ترجمة محمد بن بكران بن عمران. وقد ذكر فيها النجاشي عين مسكون إلى روايته، وهي تفيد التوثيق والتعديل أيضا. لكن يمكن افتراض وجود ثمرة عملية، وهي مورد التعارض بين الروايات. إذا قلنا إن من مرجحات الروايات المتعارضة الأوثقية، فيكون الراوي الذي نص النجاشي على أنه عين ثم بعد ذلك نص على وثاقته، يكون أوثق من الراوي الذي ورد في حقه لفظ ثقة فقط من دون لفظ عين. وهكذا ربما تفترض الثمرة فيما لو تتبع المتتبع في كلمات الرجاليين غير النجاشي، واتضح أن لفظة عين قيلت في حق رجلين منفصلة عن التوثيق أو ما يدل على التوثيق. ففي هذا المورد يكون المورد الذي فيه لفظ عين مقترنة بالتوثيق أرجح من لفظ عين من دون توثيق. على كل حال محل الكلام ومحل البحث فيما لو أطلقت لفظة عينين مجردة عن القرائن الحالية والقرائن المقالية، فهل تدل على الوثاقة أو لا؟ الجواب: قد اختلفت كلمات المحققين في أن لفظة عين تدل على الوثاقة أو لا، فذهب بعض المحققين إلى القول بأن لفظة عين تدل على الوثاقة، ومنهم المحقق الداماد رحمه الله في الرواشح السماوية صفحة 60، والتقي المجلسي رحمه الله في روضة المتقين الجزء 14 صفحة 45، وأشار إلى ذلك في أكثر من مورد في ثنايا كتابه، يعني لفظة عين تدل على الوثاقة. وأيضا صاحب القوانين الميرز القمي في الجزء الأول صفحة 485، وتبعهم جماعة منهم الفاضل الاسترابادي في منهج المقال في ترجمة الحسن بن علي الوشا. إذن القول الأول لفظ عينين يدل على الوثاقة. القول الثاني خالف في ذلك المحقق الوحيد البهبهاني رحمه الله في الفوائد الرجالية صفحة 32، مدعيا أن لفظ عين لا يفيد أكثر من المدح المعتد به. وقد أطال المحقق الكلباسي رحمه الله في سماء المقال في الجزء الثاني صفحة 262، أطال في البحث عن المعنى اللغوي للفظ عين، ولا نرى ضرورة لإطالة البحث في ذلك خصوصا مع انعدام وجود الثمرة. أصلا واضح لفظ عين إذا قال وعين عين من عيون هذه الطائفة، يعني وجه من وجوه هذه الطائفة، علم من أعلامها. لكن ينبغي أن يشار في المقام إلى نكتة ذكرها الشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله والد صاحب البحار، له شرح متين على كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه تحت عنوان روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ذكر الشيخ محمد تقي المجلسي في ترجمة الحسن بن علي الوشام الذي قيل في حقه أنه عين من عيون هذه الطائفة، ذكر ما لفظه، ويمكن مراجعة روضة المتقين جزء 14 صفحة 45، قال: وهذا توثيق لأن الظاهر استعارة العين بمعنى الميزان له باعتبار صدقه، كما أن الصادق عليه السلام كان يسمي أبا الصباح الكناني بالميزان لصدقه، ويحتمل أن يكون بمعنى شمسها أو خيارها. والظاهر أنه حصل التباس، إذ لم يذكر أحد من اللغويين أن من معاني كلمة عين الميزان، ولعل الذي أوقع التقي المجلسي في هذا الالتباس أن لفظة عين تأتي بمعنى ميزان. الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في حق أبي الصباح الكناني، والتي قال الصادق عليه السلام لأبي الصباح الكناني في هذه الرواية هذا الكلام، هذا النص يمكن مراجعة الكشي صفحة 350 رقم الحديث 654. لاحظ هذا النص، الإمام يخاطب أبو الصباح الكناني: أنت ميزان، فقال جعلت في ذاك، أبو الصباح يخاطب الإمام: الميزان ربما كان فيه عين. قال الصادق عليه السلام: أنت ميزان ليس فيه عين. هنا ما المراد بالعين؟ ذكر جملة من اللغويين عند عدهم معاني العين أن من معاني العين الميل في الميزان، ميزان فيه ميل يعني عوجاج. شوف أبو الصباح الكناني دقيقة، الإمام يقول له أنت ميزان، قال الميزان به ميل يعني به عوجاج، به ميل. الإمام قال أنت ميزان لا عوجاج فيه، لا عين فيه. في رواية أخرى عجيبة أتذكر شيخنا الأستاذ الداوري سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري في مجلس الدرس كان يذكرها في حق أصحاب الأئمة، يقول أبو الصباح الكناني أو عبد الله بن أبي يعفور، أنا في ذهني أبو الصباح الكناني، يقول له الصادق عليه السلام: لو قطعت تفاحة قطعتين فقلت لك هذه القطعة حلال وهذه القطعة حرام أتصدقني؟ قال: نعم صدقتك في الإمام، لا أصدقك في التفاحة. مثل خزيمة ذو الشهادتين لما في قضية من القضايا النبي شهد، فجاء قال المسلمون: نحتاج إلى شاهد آخر لأن البينة تتم بشاهدين. فقال خزيمة: يا رسول الله صدقناك في الرسالة، لا نصدقك في هذه الواقعة، لا نحتاج إلى شاهد ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: قم يا خزيمة، فإن الله قد جعل شهادتك بشهادتين، فسمي بخزيمة ذي الشهادتين. تحتاج لإيمان عموما. إذن ذكر جملة من اللغويين أن من معاني العين الميزان الذي الميل في الميزان، المراد بالعين الميل في الميزان. أما أن يكون نفس الميزان من معاني العين فهذا لم نجده في كتب اللغويين. والغريب أن جملة من المحققين قد تطرقوا لكلام التقي المجلسي رحمه الله ولم ينبهوا على ذلك. على أي حال، لا شك إن المراد من العين عندما يقال عين القوم أعيان الناس، المراد سيد القوم، كبير القوم، أشرف القوم، كما أشار إلى ذلك الجوهري في الصحاح والفيروز آبادي في القاموس المحيط والفيومي في المصباح المنير. فيمكن أن ترجعوا إلى هذه الكتب الثلاثة في اللغة وغيرهم من أئمة اللغة. والظاهر أن لفظة عين بهذا المعنى استعملت في كلمات النجاشي، من يتتبع كلمات النجاشي في الموارد النيف والخمسين يظهر له أن النجاشي استعمل كلمة العين بمعنى الرئيس الزعيم. بناء على هذا، لفظة عين بمعنى رئيس، شريف، زعيم، لا تلازم بين كون الشخص زعيما وبين كونه ثقة. ربما يكون الشخص عينا من عيون دينه، مذهبه، طائفته، لكنه ليس بثقة عندنا. هو ثقة عندهم لكن مو بالضرورة يكون ثقة عندنا. نعم، لو كان عينا من عيون الطائفة المحقة، عينا من عيون الطائفة الإمامية، لابد أن يكون ثقة. إذن استفدنا الوثاقة لا من حق لفظة عين، وإنما من قرينة خارجية، كون عين من عيون هذه الطائفة. فإذا قيل إن فلانا من عيون الفطحية، من عيون الواقفية، فإن ذلك يعني أنه من أشرافهم ووجوههم ورؤسائهم وعمدهم، ومن الواضح أن هذا لا ربط له بالمقام سلبا أو إيجابا، لا ربط له بالتوثيق سلبا أو إيجابا. نعم، هذا يدل على استقامته في أصول مذهبهم وما يذهبون إليه من مقالات. نعم، إذا قيلت هذه الكلمة من قبل علمائنا ورجاليين في حق شخص إمامي، فهذا يدل على ماذا؟ فهذا يدل على ملازمته للوثاقة، بل ما هو أرفع من الوثاقة. هذه الكلمة، نختم بهذه النكتة، قالها النجاشي وكررها في حق أجلاء الطائفة الشيعية، مثل الحسن بن علي الوشع من أجلاء الطائفة، محمد بن إسماعيل بن بزيع من أجلاء الطائفة، قال في حق كل منهما عين من عيون هذه الطائفة. هذا التعبير عين من عيون هذه الطائفة لا يستفاد منه مجرد التوثيق، بل يستفاد منه أنهم من الأجلاء الذين لا غمز فيهم. وقد أشار إلى هذه النكتة، وأنه لا يتوقف ذو سليقة في استفاد الجلالة من هذا التعبير. قد أشار إلى ذلك السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث في ترجمة الحسن بن علي الوشاع، وهذا الذي يظهر أيضا من المقدس الأعرجي الكاظمي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 120. إذن بعد اتضاح الحال لا داعي لإطالة الكلام كما أطال المحقق الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 261. هذا تمام الكلام في لفظة عين. النقطة الثامنة وجه. هذه الكلمة قد تكررت في كلمات كثير من الرجاليين وخصوصا النجاشي، وقد اقترنت في كلمات أغلبهم بالتوثيق والتجليل، وقد تقدم أن الثمرة تظهر إذا قيلت لفظة وجه بمعزل عن التوثيق والتعديل. والظاهر أن معنى وجه قريب من معنى عين. نفس المستوى، عين من عيون هذه الطائفة، يعني وجه من وجوه هذه الطائفة، يعني من أجلاء الطائفة. وقد تطابقت كلمات اللغويين على أن لفظة وجه قريبة من لفظ عين. نعم، بالنسبة إلى لفظ عين وقع الخلاف في إفادتها للتوثيق أو غير التوثيق. قلنا الوحيد البهباني قال تفيد الميت ولا تفيد التوثيق، خلافا للتقي المجلسي وجملة من العلماء الذين قالوا إن لفظة عين تفيد الوثاقة. أما لفظة وجه لم يقع الخلاف في أنها تدل على ماذا؟ في أنها تدل على التوثيق. فلم تقترن لفظة وجه بشيء من الريب كما اقترنت لفظة عين، ولم نرى حصول التردد في مفادها بين الأعلام، عطفا على ما سبق. لفظ الوجاهة، لفظ وجهين، إذا جردت عن التوثيق والتعدين، مجرد لفظة وجه لا تدل على الوثاقة، تدل على ماذا؟ على الزعامة، الريادة. تقول وجه الواقفة، وجه الفطحية، يعني هذا زعيم الفطحية، زعيم الواقفة، ولا تدل على ماذا؟ الوثاقة. واضح؟ الوثاقة يعني عندنا، قد تدل على الوثاقة عندهم وعلى الاعتماد عندهم، لكن ما تدل على ماذا؟ على الاعتماد عندنا، يعني ما تفيد الضبط والدقة في نقل الحديث. نعم، إذا أطلقت مع القرينة الحالية أو المقالية ولو بمدلول التزامي، لا شك أنه نستفيد من لفظة وجه، نستفيد الوثاقة. وحصل أكثر التراجم فيها هذا الاقتران. تقول مثلا، يقولون فلان وجه من وجوه أصحابنا في الكوفة في البصرة، وجه القميين كما ذكر في حق إبراهيم ابن هاشم. فلا شك أن مثل هذا التعبير لا ينفك عن التوثيق، ولا داعي لإطالة الكلام فيها. نعم، في الختام لا بأس بالإشارة إلى هذه النكتة. ذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن أبي زاهر أنه كان وجيها بقوم، وليس حديثه بذلك النقي. تراجع النجاشي صفحة 88 رقم الترجمة 215، النجاشي نسخة جماعة المدرسين التي حققها السيد موسى الشبير الزنجاني. يقول هكذا النجاشي في ترجمة أحمد بن أبي زاهر: كان وجيها بقوم وليس حديثه بذلك النقي، فربما توهم البعض أن ذلك ينافي الوثاقة، كما في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 268، إلا أنك خبير أن هذا لا ينافي الوثاقة، لأن عدم نقاوة الحديث لا تنافي الوثاقة ولا تلازم عدم الوثاقة. فلربما عدم نقاوة الحديث لكثرة الإرسال، يعني الراوي في حد نفسه ثقة، إلا أنه أكثر من المراسيل، اعتمد المراسيل، فعدم نقاوة الحديث ربما لكثرة الإرسال أو روايته للنوادر. واضح أو لا؟ فقد يكون الراوي في نفسه ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل. النقطة التاسعة، ثبت. نعم.
فلان فقط واجه.
نعم. لفظة وجه على ماذا؟ هو ماذا تقصد بالوثاقة؟ أمرين. المهم في الوثاقة أمرين. الأمر الأول الأمانة والتحرز عن الكذب. الأمر الثاني الضبط وعدم النسيان. صحيح؟ تقول فلان وجه القوم، يعني ماذا؟ زعيم القوم. يمكن زعيم القوم وكذاب، زعيم القوم ودجان. صح. في الغالب ما يصير رئيس إلا إذا عنده دغلوباسات وكذب واضحة ولا؟ صحيح؟ خب فلان وجه الجماعة الفلانية، وجه يعني زعيم رئيس، فالرئاسة
لا تلازم
الأمانة وعدم التحرز والتحرز عن الكذب، ولا تلازم الضبط وعدم النسيان. يمكن زعيم ونساي ما يضبط، كبير بالسن، واضح ولا؟ لكن إذا تقول هذا وجه الطائفة الشيعية، يصير وجه الطائفة الشيعية أنه يكذب، أنه غير أمين، أنه ما يضبط، واضح ولا؟ إذن استفدنا الوثاقة والضبط لا من حاق لفظة وجه، وإنما الاقتران لفظة الوجه بأنه وجه للطائفة الشيعية، الطائفة الإمامية. النقطة التاسعة، ثبت. لم نعثر على هذه الكلمة إلا في كتاب النجاشي، ولم يستعملها النجاشي إلا في بعض التراجم ومقرونة بالتوثيق، وكل من استعملها فيه فهو من الأجلاء، كما في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان والحسين بن إشكيب وعبد الله بن محمد الأسيدي وعبد الرحمن بن الحجاج، كل من وجوه الطائفة الشيعية، وعلي بن محمد بن علي الخزاز وعلي بن إبراهيم بن هاشم وعلي بن النعمان ومحمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، كاتب السيباني الشيباني الذي نسب إليه الانحراف بعد ذلك، نتكلم عنه إن شاء الله. إذن لا توجد ثمرة عملية في بحث هذا، ما دام هو ذكرها مو لم يذكرها مقترنة بالتوثيق فقط، ذكرها في حق أجلاء الطائفة. الآن نتكلم في حق هذه اللفظة ثبتون. الظاهر من موارد إطلاقها أنها تفيد أن صاحب هذه الكلمة، من قيلت فيه هذه الكلمة، كان متثبتا في أمر الحديث لا يغمز فيه، يعني يتثبت. واضح هذا من تراجم من قيلت فيهم، خصوصا أن النجاشي وصف عددا منهم بالصحيح، والصحيح في مصطلح المتقدمين واضح بعد ما اعتقد بقراءة تفيد الوثوق والاطمئنان بالصدور. إذن يا أخي، لفظة ثابت لا تدل على الوثاقة فقط، تدل على معنى أكثر من الوثاقة. أولا لا يروي عن الضعفاء، أو قل لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، لأن الغمز في الإكثار عن الضعفاء لا في مجرد الرواية عن الضعفاء. ثانيا تدل أنه لا يعتمد المراسيل، يعني لا يرى حجية المراسيل. ثالثا تدل على أنه لا يكثر من الغرائب والنوادر والمناكير، ما يروي الروايات إلا مضامينها منكرة. إذن لفظة ثابت أسماء من معنى الوثاقة، يعني الوثاقة وزيادة، يعني يكون ثقة في نفسه وثقة في الحديث. ثقة في الحديث يعني لا يعتمد المراسيل، لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، لا يروي المناكير. يبقى الكلام الأخير ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد أبي المفضل الشيباني، النجاشي صفحة 396 رقم الترجمة 1059. لاحظ العبارة ماذا يقول النجاشي؟ قال: وكان أول أمره ثبتان وخلط. قال ماذا خلط؟ صار مغالي، التخليط المراد به الغلو. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. ثم بعد ذلك يقول النجاشي: فتوقفت عن الرواية عن، يقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا لكني توقفت في الرواية عن إلا مع واسطة بيني وبينه. من هذا كما سيأتي مبنى، نحن نبني على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، المشايخ المباشرين، يعني اللي يروي عنهم مباشرة من دون واسطة. النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. واحد من القرائن ترجمة هذا أبو المفضل الشيباني. ولاحظ مو هو يغمز فيه، رأى جل أصحابه يغمزونه، يمكن عنده ثقة، يمكن عند النجاشي ثقة، لكن لأن رأى الأصحاب يغمزونه توقف، وسمع منا كثيرا توقف عن الرواية عن. قال: وكان أول أمره ثبتا وخلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. إلى هنا النقطة التاسعة توصلنا إلى أن لفظ الثبت تدل على الوثاقة، بل على ماذا؟ أن أكثر من الوثاقة، أن الراوي لا يروي عن، لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، ولا يعتمد المراسيل والمناكير. النقطة العاشرة والأخيرة لا بأس به، هذه العبارة وردت في رجال النجاشي في التراجم التالية 13 347 401 493 796 1186. هذا 1186 سنة وفاة الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، أي لازم تحفظهم إذا بحراني لازم تعرف سنة وفاة الشيخ يوسف 1186 وسنة وفاة الشيخ حسين العلامة الشيخ حسين العصفور 1216، لازم تحفظهم هذا. وابن تيمية أخزاه الله توفى سنة 1206. وفي رجال الشيخ، طبعا في رجال الكشي وردت اللفظ لا بأس به في التراجم التالية 530 623 644 773 1014. في رجال الشيخ الطوسي في ترجمتين 5,936 6,287 والمتتبع ربما يعثر على أكثر من ذلك. لفظة العباس تكررت بشكل معتد به في كلمات الرجاليين، ذكرنا الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي، لكننا لم نعثر على هذه الكلمة في فهرست الشيخ الطوسي. نعم في رجال الشيخ الطوسي ذكرنا موردين، لكن في فهرست الشيخ الطوسي الذي أكثر من الجرح والتعديل فيه لم تذكر هذه العبارة، هذه اللفظة لا بأس به. هذه العبارة لا بأس به قد اقترنت بالتوثيق في بعض الكلمات وبعض الموارد، وعاريات وانفصلات عن التوثيق في موارد أخرى. الملفت للنظر أن لفظة لا بأس به لم يقل بها أحد في ترجمة راو من الأجلاء، لم ترد في ترجمة راو من الأجلاء. ومن هنا نستبعد ما ذهب به البعض وحاول أن يستفيده منها من أنها نكرة في سياق النافي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. لا بأس به يعني لا يوجد فيه أي بأس من جميع الجهات، فتفيد الاستقامة في تمام الجهات، سواء فيما يرجع إلى العقيدة أو ما يرجع إلى الرواية. هذا بعيد بلحاظ الموارد لا بلحاظ نص اللفظة. نعم نسب الوحيد البهبهاني في فوائده صفحة 31 إلى المحقق الاسترابادي أن لفظة لا بأس به تفيد التوثيق، وظاهر الوحيد موافقة الاسترابادي على ذلك، لا بأس به تفيد التوثيق. إذن هذا القول الأول، لفظة لا بأس به تفيد التوثيق، قال به المحقق الاسترابادي، وهذا ظاهر كلام الوحيد البهبهاني. القول الثاني أنها تفيد المدح ولا تفيد التوثيق، وقد نسبه في الفصول إلى الأكثر، وذكر أن لفظة لا بأس به تفيد أعم من المدح المعتد به الذي يوجب إدراج الحديث في الحسن. يمكن مراجعة مقباس الهداية للمامقان الجزء الثاني صفحة 225. إذن القول الأول لفظة لا بأس به تفيد التوثيق، القول الثاني تفيد المدح، القول الثالث لا تفيد شيئا من المدح، وهذا أشار له المحقق المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 225. نذكر تعليق أستاذنا الشيخ حسان سويدان العاملي حفظه الله ونعلق. شيخنا الأستاذ حفظه الله يقول بقرينة أن هذه اللفظة لا بأس به لم تستعمل في تراجم الأجلاء والمعاريف، لا نستطيع أن نجزم باستفادة التوثيق منها إذا لم تقترن بالتوثيق، لكن لا ينبغي أن نشك في استفادة الاعتداد بالراوي الذي قيلت فيه، فإن ظهرت إماميته عد حديثه من الأحاديث الحسنة، وإن لم تستفد إماميته كان حديثه قويا كما في الإصطلاح في الدراية يقولون حديث قوي وحديث حسن. حديث الحسن يعني إذا أحد الرواة على الأقل في سلسلة السند إمامي ممدوح لكن لم ينص على وثاقته. الحديث القوي إذا أحد الرواة عامي لم ينص على وثاقته إلا أنه مدح. ثم ذكر ما ذكره المقدس الكاظمي الأعرجي في المقام في كتابه عدة الرجال الجزء الأول صفحة 123. لا بأس، نص لطيف نقرأ نص المحقق الكاظمي. قال: إنه بحسب اللغة وإن كان لنفي البأس على العموم مقتضية إثبات الكمال، لكن أهل العرف يعقلون منه أنه ليس بذلك الكمال، وكأن هذا جاء من جهة أن أقصى همة المادح أن دفع عنه البأس، ولعل من قال أن في نفي البأس بأسا أراد هذا، يعني في نفي البأس بأس. أقول لا بد من تنقيح الكلام في مقامين. المقام الأول ما يستفاد من اللغة، المقام الثاني تنقيح معنى لا بأس به من خلال ملاحظة الموارد التي قيلت فيها. أما المقام الأول اللغة لا بأس به نكرة في سياق النفي، ومن الواضح أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. فإذا قلنا لا رجل في الدار فنحن ننفي وجود أي رجل في الدار. هذا الرجل لا بأس به يعني هذا الرجل ليس به أي بأس. ومن الواضح أن نفي العموم هنا في الرجال يكون بلحاظ علم الرجال. لا بأس به إذا قال به الرجال يعني الرجال غير ناظر إلى، ليس في مقام بيان البأس من ناحية صحية مثلا، هو ليس بطبيب. الطبيب إذا قال لا بأس به يعني ليس به أي مرض. الرجال إذا قال لا بأس به يعني ليس به أي مغمز رجالي، يعني ليس به أي عيب يمنع من قبول روايته. هذا معنى الوثاقة، ليس به أي مغمز يمنع من الأخذ بروايته، هذا هو معنى الوثاقة. وأما بلحاظ الموارد التي قيلت فيها فبعض الموارد اقترنت بالتوثيق فهذا واضح، بعض الموارد لم تقترن بالتوثيق لكنها قيلت في حق الثقات. صحيح لم تذكر في حق الأجلاء لكنها قيلت في حق الثقات، لذلك نقول مقتضى التحقيق بالنظر إلى اللغة أولاً والموارد الرجالية ثانياً نستفيد أن لفظة لا بأس تدل على أدنى درجات الوثاقة، يعني أقل درجة في الوثاقة. فلان لا بأس به يعني في أولى درجات الوثاقة. القدر الأدنى لقبول روايته متحقق فيه، لأن لفظة لا بأس به يعني لا غمزة ولا طعنة فيه من ناحية قبول الرواية. ومن الواضح أن المدار في قبول الرواية على ماذا؟ على وثاقة الراوي. هذا تمام الكلام في النقاط العشر التي ذكرت في ألفاظ المدح والتعديل. يبقى الكلام في خاتمة المقام. خاتمة المقام في ذكر ألفاظ عديدة لا داعي لإطالة البحث فيها، سنذكرها باختصار. خاتمة الموقف، خاتمة المقام، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.